إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
من الحرم أقل فيه ما يكون من الواردين، وجو في الليل كما وسط النهار، يعني في الضحى أكثر الأوقات التي يقل فيها الحرم من جهة رواده، لأن لاحظنا خلال السنوات الماضية، وهذه نصيحة للحجاج يعني
الملاحظة هذه سأخذها منك شيخ، حتى بس أحد الأخوان في السودان ما يزعل علينا. الأخ إبراهيم تفضل، مرحبا بك وبأهل السودان والعالم الإسلامي أجمع، تفضل يا أخي الكريم. الأخ إبراهيم عجل علينا. طيب أخ إبراهيم نحن بانتظارك، لو اتصلت مرة أخرى. أم سلطان من السعودية تفضل يا أختي الكريمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أسأل الشيخ؟
الشيخ يسمعك، تفضلي.
بالنسبة للحجاج اللي جايين من مصر، هل صحيح يقول إن السيدات يظلوا في مكة ولم يذهبوا إلى منى؟
سمعت
السؤال؟ نعم،
ما انتبهت للسؤال جيدا.
لا سمعته.
طيب في سؤال ثاني أختي الكريمة.
ألو؟
أي نعم، واضح السؤال. في سؤال ثاني؟
طيب لو سمحت، يجوز العمرة لغير الحج في أيام العيد، ثاني يوم العيد أو ثالث يوم؟
أي نعم.
نعم. طيب. تسمعين الإجابة بعد قليل بإذن الله. أستاذ أكرم فاصل، الأخ المخرج يقول نأخذ الفاصل وتكون الإجابة بعد الفاصل، فانتظري يا أم سلطان الإجابة، ولعلك الأخ إبراهيم من السودان ترجع إلينا خلال هذا الفاصل، ومعنا يا شيخ ملحوظة ونصيحة حتى ما ننساها إن شاء الله. طيب إذا نذهب إلى هذا الفاصل أيها الأخوة والأخوات، ونعود بإذن الله تعالى.
لك والملك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم برنامج مناسك الحج خطوة خطوة.
والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول،
والسلام
يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
والبلوغ، فإن آيست المرأة من وجود المحرم لزمها أن تستنيب من يحج عنها. نسأل الله تعالى للجميع حجا مبرورا وسعيا مشكورا.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
اهلا ومرحبا بكم من جديد ايها الاخوه والاخوات، ويطيب لي ان نتواصل واياكم من خلال شاشه قناه اقرا التي بذلت الجهد الطيب والمناسب في التعاون لتوصيل رسالة التوعية الإسلامية في الحج، وأيضا القنوات التي تشارك في بث هذا البرنامج الذي نسأل الله تعالى أن ينفع به. الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، كنا قبل الفاصل قد تلقينا اتصالا من أم سلطان، السؤال الأول لم أكن قد ضبطته.
لا، أنا كتبت سؤالي.
أي نعم، السؤال الأول ما هو؟ معيدة
أختنا أم سلطان من مصر سألت عن حكم بقاء الحجاج القادمين من مصر في مكة أيام منى،
نعم،
كأنها تريد أن لا يبيتوا في منى. والجواب على هذا السؤال أن هذا لا يخص حجاج مصر،
نعم،
بل سائر الحجيج. إذا كان الحجيج لهم مكانا مهيئا في منى تابعا لحملاتهم أو لتقسيم البعثات بعثات الحج، فيجب المبيت في منى ليالي أيام التشريق. أما إذا لم يكن للحاج مكان ميسر أو مهيئ يليق به في منى فلا بأس أن يبقى في مكة ويأتي إلى منى، لا سيما النساء يأتين في الليل حتى يرمين الجمار، ومدة رمي الجمار تأخذ نصيب من الليل، وهذا يعفيهن إن شاء الله من حد المبيت. على أن المبيت في منى واجب من واجبات الحج، يدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للعباس بن عبد المطلب عمه رضي الله عنه أن يبات في مكة لأجل اشتغاله بالسقاية، ورخص للرعاة أيضا رعاة الإبل وركائب الحجاج أن يبيتوا مع إبلهم. فلما رخص لهذين النوعين ممن هم يشتغلون بخدمة الحجيج دل على أن غير الحجيج غير هؤلاء غير مرخص لهم، فدل ذلك على وجوب المبيت. أما البقاء في نهار أيام التشريق يوم العيد ويوم الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل والثالث عشر للمتأخر والثالث عشر للمتعجل، بقاؤهم في النهار في منى فهذا سنة، يدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج بقي في منى ولم يذهب إلى مكة إلا يوم العيد لما طاف وأفاض بالبيت، وبقية الأيام بقي في منى يصلي بها.
فهو الأفضل والأعظم أجرا، إذا لو كان خيرا لسبقنا إليه.
الله الله. ولهذا قبل قليل يسألني أحد الإخوان يقول أنا لي عمل في مكة في جدة، هل يجوز أني في النهار أنزل إلى جدة ثم في الليل أرجع أبيت في منى؟ نقول نعم يجوز ذلك، مع أن الأفضل هو بقاء الحاج في في وادي منى.
تمام. السؤال الثاني الذي سألته أم سلطان قالت بالنسبة للعمرة التي تؤدى في أيام العيد.
إيه، الاعتمار لغير الحجاج،
نعم،
لأن الحاج مشتغل بنسكه.
نعم.
ومن كان مشتغلا بنسك لا يدخل عليه نسكا آخر.
نعم.
أما غير الحجاج فلا بأس أن يعتمر، لكن لي نصيحة في إخواننا الذين يريدون أن يعتمروا في أيام التشريق، نقول أجلوا عمرتكم حتى يخف الحرم. الحرم الآن مشغول بمن؟ بهؤلاء الحجاج الوافدين من أصقاع بعيدة وبلدان بعيدة. يعني اجعل نيتك يا أيها المعتمر أن توسع على إخوانك وتعتمر بعد ذلك في وقت موسع، فيعظم عند الله عز وجل لك أجرا.
الحمد لله.
وهذه مسألة مهمة، لأن الحرم أيام العيد وأيام التشريق مشغول بالطائفين والساعين، وينبغي للمعتمرين أن يؤخروا عمرتهم أو يقدموها ويفتحوا المجال لماذا؟ لمن؟ للحجاج الموجودين. بل نحن الآن القائمين على خدمة الحجيج إن كان من جهة الإفتاء أو الإرشاد أو التوعية، نتواصل مع إخواننا أن نؤخر طواف الإفاضة حتى
مع طواف الوداع
في آخر أعمال الحج، فنطوف ثم نسعى وننفر، ويكفينا عن طواف الوداع، لأنه صدق علينا أننا جعلنا آخر عهدنا بالبيت الطواف.
نعم.
لماذا؟ نوسع على إخواننا الحجاج، مع أنه يستحب لنا أن نطوف يوم العيد كأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن من تكرر حجه في خدمة إخوانه ينبغي ويتأكد هذا في هذه الأزمان أن يجعل بين عينيه نفع إخوانه بالتوسعة له. ولهذا كل عبادة نفعها متعدي يعظم عند الله عز وجل أجرها، سيما إذا استصحب المؤمن أنه بهذا يجعل يفتح المجال لمن يأتي من الحجاج أول مرة للبيت.
صحيح.
الحرام.
صحيح.
فإذا ترك المجال له ووسع عليه في طوافه في سعيه عظم عند الله أجره باستحضاره هذه النية.
أحسنتم شيخ. نعم. بارك الله فيكم الشيخ. سأرجع إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى حول النصيحة التي كنا نتمنى سماعها، لكن لدينا جزء ثالث ضمن ما تم إعداده في أجزاء هذا البرنامج. سيكون معنا أيها الأخوة والأخوات بإذن الله في كل يوم من أيام هذا البرنامج فقرة مخصصة للنساء، لأن النساء لهن خصوصيات في الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن الجهاد قال عليكن جهاد لا قتال فيه. ونلحظ أن التشريعات الإسلامية النبوية في هذا الباب لاحظت المرأة ولاحظت خصوصيتها في أداء المناسك. حول هذا الأمر سيتحدث معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبيد الله بن أحمد القحطاني المدير العام المساعد لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك. مرحبا بكم وأهلا صاحب الفضيلة الشيخ عبيد الله.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأوجد الخلق من ذكر وأنثى، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأسأله لي ولكم من فضله العظيم، وأصلي على المبعوث رحمة للورى سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن على أثره اقتفى. أما بعد، فلقد كرمنا الله تعالى بهذا الدين وأعزنا بهذا الإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وشرع لنا سبحانه وتعالى خير الشرائع وأرسل لنا أفضل الرسل والذي أرسله للناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. فذكرهم كأنثاهم في التكاليف وفي الحقوق والواجبات. والحديث عما يخص المؤمنات في فريضة الحج مهم جدا، خاصة ونحن نرى الإقبال العظيم من أخواتنا المؤمنات نحو القيام بهذه الشعيرة وهذه الفريضة. فأقول أنا أرحب بالإخوة الحجاج وكذلك بالحاجات الكريمات. قبل الدخول في ذلك أحب
صاحب الفضيلة حول ما يتعلق بالفريضة وقبل الدخول فيها، نلحظ أن الشريعة الإسلامية أكدت على ما يتعلق بضعف المرأة بأن يكون الرجل وهو المحرم المسؤول عنها أن يكون مهيئا لها السبل. وهنالك يعني في فريضة الحج نلاحظ أن المرأة لا يوجب عليها، لا توجب الشريعة عليها الحج إلا مع محرم، إذا كانت ستأتي من في سفر، وهذا لا شك أن له دلالاته إضافة إلى عدد من التشريعات التي يلاحظ فيها التخفيف على المرأة. بدي أن يعني إذا ألقيتم الضوء على هذه القضية من ناحية كمال التشريع في رعاية المرأة والعناية بها وملاحظة ضعفها، وأيضا تكليف الولي بألا يتخلف عن خدمتها ولا تعريضها لما يشق عليها. تفضل الشيخ.
لا شك أن المرأة في هذه الشريعة مكانة عظيمة لم تبلغها المرأة من قبل، فالله جل وعلا قد ساوى بين الرجل والمرأة في أصل الخلقة، فأخبر سبحانه وتعالى بوحدة الأصل الإنساني الذي خلق منه الرجال والنساء، وهذا التأكيد موجود في أكثر موضع في كتاب الله. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وهنا بيان بأنها خلقت من الرجل، وقال أيضا جل وعلا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ثم أيضا هناك المساواة بينهما في أصل العبودية لله وحده لا شريك له. يقول الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ثم أيضا ساوى بينهم في أصل التكاليف الشرعية والثواب والعقاب على فعلها أو تركها. يقول جل وعلا: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ويقول أيضا جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فهذا واضح. كما ساوى أيضا ربنا بينهم في أصل الحقوق والواجبات. يقول جل وعلا عن النساء: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب. وقد جرم سبحانه وتعالى ما كان يفعله العرب قبل الإسلام من كراهية أن يرزقه الله بالأنثى. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون.
إذن الشيخ النصوص لا شك أنها في هذا مؤكدة على مكانة المرأة والارتقاء بها عما كانت عليه من إذلال وإهانة. إذا سمحتم لي والوقت بدأ يداهمنا بدي أن نقف عند قضية أو جزئية وهي ما يتعلق بالدخول في الحج بالنسبة للمؤمنات. يتساءل كثير من النساء أنها تريد الحج لكن لا يتهيأ لها المحرم، فهل يكون الحج حينئذ واجبا عليها؟ هل يعني عدم استجابة في بعض الأحوال أن المحرم لا يستجيب لها يمنعها من الحج بغير مبرر؟ في بعض الأحيان بعض النساء يتوفر لها المحرم وتكون متزوجة وزوجها يمنعها من الحج، يعني أيضا بغير حاجة لها، إنما هو يعني نوع من الاستغلال أمره عليها، فهل تطيعه في هذا أو لا؟ هاتين الجزئيتين إذا تكرمت الشيخ بالإجابة عنها، وربما إن شاء الله تعالى بل بإذن الله تعالى سيكون لنا عودة إلى المسائل النسائية في الحج. تفضل الشيخ.
ما ذكرتم بارك الله فيكم فيما يتعلق بالمحرم، فإنه المقصود أن الحج لا يمكن يكون إلا بالسفر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، كما في المتفق عليه. ولذلك جعل العلماء هذا الشرط خاص بالنساء وقالوا إن المحرم من الاستطاعة، فمن لم يتوفر لها محرم فإنها ممن لم يستطع إليه سبيلا، ولا يجوز لمحرمها أن يمتنع إذا كان يقدر على ذلك، ولا يجوز له أيضا أن يمنعها إذا وجدت محرما من غيره. بعض النساء قد تقول لزوجها: هذا أخي سيحج، هذا الوالد سيحج، أيا كان هذا المحرم الذي يجوز لها السفر معه سيحج، فلا تمنعني من ذلك. فأما إن كانت فريضة فإنه آثم إن منعها، ولا يجب عليها أن تطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلا كما قال العلماء: لو أقسم عليها بالطلاق ثلاثا أو هددها به لأن حياتها ستفسد، فعند ذلك قال بعض أهل العلم تؤجله إلى قابل ولا حرج عليها لأنها كالمكره. أما في حج التطوع فلا يجوز لها أن تذهب إذا لم يأذن لها بذلك. واليوم من نظر في حال الحج في هذه الأزمنة المتأخرة تأكد عنده تأكيدا تاما أن المرأة لا غنى لها عن المحرم، لا غنى لها عن من يصونها يحفظها يدلها على الطريق، يكون معها في تلك الزحام الشديدة، يكون معها لو حصل لها أي شيء، لو أن المرأة سقطت، لو أن المرأة دفعت، لو أن المرأة جاءها يعني نوع من المرض، من الذي سيشرف عليها ويقوم عليها وينقلها ويرفعها ويحفظها إلا هذا المحرم؟ فيتبين بهذا حفظ الشريعة المرأة، وأن هذا من قبيل المحافظة عليها وتكريمها، أن الله سبحانه وتعالى قد جعل ذلك لكي تحج وهي آمنة مطمئنة. ولا أظن امرأة يمكن أن تؤدي النسك كما ينبغي إذا لم يكن لها محرم، لأنها ستكون في خوف شديد وتحس في الحقيقة بالضياع في تلك الأماكن فيما يتعلق بكونها ليس هناك من تلجأ إليه بعد الله جل وعلا من محرم يوافقها ويكون معها.
نعم، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني في جهاد لا قتال فيه، ونحن أشاهد إذا كان الرجال الأشداء الأخوياء يتعبون ويصيبهم ما يصيبهم من الإعياء، فكيف بالنساء اللاتي جبلن على الرقة والرهف وضعف. صاحب الفضيلة الشيخ عبيد الله، أشكركم بارك الله فيكم على ما تفضلتم به من هذه الإطلالة، وسيكون لنا إن شاء الله تعالى بإذن الله متابعة معكم في حلقات هذا البرنامج في هذه الفقرة المخصصة لفقه المناسك بالنسبة للنساء. نشكر صاحب الفضيلة الشيخ عبيد الله بن أحمد القحطاني المدير العام المساعد لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوات والإرشاد بالمملكة العربية السعودية في منطقة تبوك، وبارك الله فيكم.
والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا.
عودة إلى ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، نحن لازلنا شيخ وفي سياق هذا البرنامج، لا أريد أن تفوتنا والمتابعين النصيحة التي كنتم ستدلون بها، أرجو أنها ما نسيت.
لا ما نسيت الحمد لله. نصيحتي لإخواني الحجاج، والحجاج وفد الرحمن، ووفد الرحمن أي ضيوفه، ولهم كرامة وحق، وعليهم كذلك حق واجب لهم أدب، فإن وفد الرحمن يجب أن يكرموا. ولهذا روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحاج وفد الرحمن، أي ضيفه، وهؤلاء لهم حق الإكرام وحق حسن الوفادة. بل جعل الله ما يقام على الحجيج من السقاية والوفادة والرفادة لهم ولبيته من أعظم القربات عنده. وينبغي أيضا على هذا الوفد أن يتأدب، لأنهم ضيف الرحمن، وضيوف الرحمن ليس كضيوف غيره، فينبغي بل يجب عليهم أن يتأدبوا بأدب الله عز وجل وأدب الشريعة وأدب هذا المكان المعظم المقدس، إذ الحرم ومكة أقدس بقعة على وجه هذه البسيطة، ولهذا لها حرمة عظيمة، وهذه الحرمة تكون في سلوك هذا الحاج وفي أخلاقه وفي تعامله وفي استشعاره لعظمة هذا المكان. من خلال هذا الأمر وهذا الأصل، أنا أرشد إخواني الحجاج أن يكون وقت أدائهم النسك، نسك العمرة أو نسك الحج في طواف القدوم وسعي الحج، في غير أوقات الزحام. وغالبا أوقات الزحام في الحرم تكون قبل الصلاة بساعة إلى ما بعد الصلاة بساعة، ولهذا قبل المغرب بساعة إلى بعد العشاء بساعة الحرم مزدحم، كذلك بعد الظهر بساعة وبعد العصر بساعة وبعد الفجر بساعة وساعتين. ونصيحتي لهم أن يتخيروا الوقت الذي يؤدون فيه النسك بطمأنينة وباستشعار لهذا المكان العظيم ولهذه العبادة، عبادة الطواف والسعي. ومن ذلك أن يتخير الوقت الذي لا يزدحم فيه المطاف بالطائفين أو المسعى بالساعين بين الصفا والمروة. وأحسن هذه الأوقات كما نجرب جوف الليل، يعني بعد الساعة العاشرة ليلا إلى قبل الفجر بنحو ساعة، كذلك بعد ارتفاع الشمس إلى قبل الظهر بنحو ساعة أو ساعتين، هذا وقت متهيئ يؤدي فيه الإنسان طوافه وهو مطمئن، وربما استطاع في هذا الطواف والسعي أن يطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام في طوافه وفي سعيه، في وقوفه، في دعائه، في استشعاره عظمة العبادة التي يؤديها.
أحسنتم، بارك الله فيكم. الشيخ اتصال هاتفي نتلقى من الأخ محمد من السعودية، تفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيء جزاك الله على هذا البرنامج إن شاء الله.
آمين.
وعندي سؤال، تسمحت والله أنا جلس حمل من هنا في جدة، والحمل خيرونا في بدايتها انه نروح على الحرم او على منى، فبعدين انا باذن الله انا واحد حج مفرد يعني ما بعرف هل في حرج لو ذهبنا لمنى مباشره دون طواف القدوم. هذا السؤال الاول. والسؤال الثاني بالنسبه لطواف الافاضه مع طواف الوداع، اذا سمحت دكتور كمان مره بالله يدلنا اياها، لاني ما ركزت معك في البدايه، هل يجوز دمج بينهم يعني؟ هذا سؤالي.
ابشر يا اخ محمد.
شكرا، يعطيك الف عافيه.
جيد. السؤال الثاني عندكم، لأن كان لي تواصل مع المخرج أستاذ أكرم. طيب، السؤال الاتصال الثاني من الأخت كريمة جوزاء من السعودية، تفضلي أخت الكريمة. الأخت جوزاء تفضلي. طيب صاحب الفضيلة، سنأتي إذا تفضلتم بالإجابة عن هذين السؤالين بعد فاصل، نذهب مع مخرجنا الكريم الأستاذ أكرم، فنتابع بعد الفاصل بإذن الله.
لك والملك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم برنامج مناسك الحج خطوة خطوة.
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك.
أخي الحاج، استخدامك للأماكن المخصصة للمشاة والتزامك بطرق المشاة أثناء تجوالك بين المشاعر يحقق لك السلامة بإذن الله.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم رسائل لضيوف الرحمن.
لك والملك لا شريك لك.
أيها الحاج الكريم، احرص على صيانة حجك من الرفث والفسوق والجدال والمعاصي، وأن يكون حجك موافقا لما جاء في الكتاب والسنة وعلى أكمل وجه، لتنال الجزاء العظيم، غفران الذنوب، وتكفير السيئات، ورفع الدرجات، وهذا هو الحج المبرور.
لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة.
لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك.
السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم من جديد أيها الأخوة والأخوات، ويطيب لنا استكمال ما تبقى من فقرات هذا البرنامج الذي تعده وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. قبل أن نذهب إلى الإجابة عن الأسئلة التي وردت قبل قليل، أنوه على أن الأرقام الهاتف التي يمكن التواصل من خلالها ستظهر على الشاشة، كذلك الموقع على شبكة المعلومات الإنترنت، وكذلك الفاكس، ونتلقى أيضا اتصالاتكم بإذن الله تعالى. كان الأخ محمد قد سأل صاحب الفضيلة حول ما يتعلق بالتوجه إلى مكة بالنسبة للمحرمين، هل يذهبون إلى الحرم مباشرة؟ في بعض الأحيان يتوجه بهم إلى منى ولا يتوجهون إلى الحرم، فما الحكم الشرعي في هذا؟
نعم، الحجاج على أي الأنساك كانوا، سواء كانوا مفردين، والأخ محمد ذكر أنه سيكون مفردا، أو قارنين، وطواف القدوم في حقهما سنة وليس واجبا، بمعنى أنهم لم ذهبوا مباشرة من بلدانهم إلى منى حيث مقر الحملة فلا بأس.
طيب،
الأفضل أن يؤدوا الطواف، لكن لو نزلوا في منى ثم ذهبوا لوحدهم أو مع حملتهم إلى مكة وطافوا طواف القدوم فهذا سنة. يبقى المتمتع الذي أحرم بعمرة، مثلي أنا محرم بعمرة، أيضا ذهابي إلى جدة أو إلى مكة أبقى أستريح محرما على إحرامي ما في مشكلة.
لا،
لكن يجب علي طواف العمرة أن أؤديه، لكن الوقت الأداء موسع
الحمد لله.
ولهذا لو ذهب الحجاج كلهم مباشرة من بلدانهم، من مكة، من جدة، من الطائف، من حيث ما أتوا مباشرة إلى منى ثم نزلوا فيها واستراحوا وذهبوا بعد ذلك على راحتهم إلى مكة للطواف، سواء طواف القدوم وهو سنة أو طواف العمرة للمتمتع وهو ركن، فهذا لا بأس به والحمد لله.
الحمد لله. السؤال الثاني، أنا ما دونت
السؤال الثاني، يقول الأخ محمد لو جمعنا طواف، أخرنا طواف الإفاضة حتى نجمعه مع طواف الوداع.
نعم.
نقول لا يجمع طوافين في شيء واحد، لأن الطواف طواف واحد، فلو أخر طواف الإفاضة ثم طاف وسعى بعده إن لم يكن سعى سعي الحج ثم سافر، صدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف.
نعم.
ولا حاجة له أن يكرر طوافا آخر للوداع، لكن أهم ما أؤكد عليه أن ينوي بهذا الطواف طواف الإفاضة، لأنه ركن الحج.
نعم.
بعض الحجاج هداهم الله يخطئ في هذا، يظن أنه يجمع طوافين بنيتين، وهذا خطأ.
نعم.
وإنما الطواف للإفاضة.
نعم.
ودخل بهذا الطواف
تبعا،
صدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت
طوف
الوداع.
نعم.
أن جعل آخر عهد البيت الطواف الذي به وادع البيت، فلا يجب عليه طواف آخر للوداع، حتى لو فصل بينهما بسعي، طاف للإفاضة ثم سعى، لا يلزمه أن يرجع يطوف طوافا ثانيا للوداع، وإنما ينفر عندئذ ويسافر إلى أهله مصحوبا بسلامة الله.
في اتصال من الأخت الكريمة جوزاء من السعودية، تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
السلام. السلام ورحمة الله.
ألو.
نعم. نعم.
ألو.
نعم تفضلي سؤال بسؤالك.
نسمح للشيخ هذا أسألك.
نعم.
أسأل الشيخ، هل الحج هل العمرة في رمضان شيخ تعدل الحجة ولا لا؟
طيب تسمعي الإجابة بعد قليل بإذن الله. شكرا لاتصالك أختي الكريمة. أم محمد من السعودية، أخت أم محمد. طيب الشيخ قبل أن نجيب على ما سألت عن أخت جوزاء، قبل قليل تحدث سعادة اللواء سعد الخليوي حول ما يتعلق بجانب من الاستعدادات الأمنية. نحن نلاحظ أن الدولة وفيها لجنة عليا لما يتعلق بالحج تضم عدد من الأجهزة الحكومية، ونحن نلاحظ أن عموم أجهزة الدولة تشارك في ترتيبات الحج بدءا، يعني حج هذا الموسم تم الترتيب له من شهر ذي الحجة عام 1429-2008. يعني الذي وددت أن نلقي عليه بعض الضوء إذا تكرمتم شيخ حول يعني من جهتين. الجهة الأولى تعاون الناس مع هذه الأجهزة، وخاصة أن الذي نلحظ أن رجالات الأمن يحرصون على التلطف والتؤدة والإحسان إلى الحجيج، ولا يأخذونهم بالحزم وبالشدة لأنهم ضيوف الرحمن، ولكن يسعون قدر استطاعتهم إلى ضبط الأمن. وأما إذا كان هنالك ما قد يخل فلا شك أن ليس ثمت إلى الحزم. هذه الجزئية. الجزئية الثانية ولعلكم أن تبتدئوا بها، وهي ما يتعلق أيضا بالرباط، وهل يصدق على من يقوم بهذه المهام، وخاصة أن لسنا ببعيد عن رباط الجنود والجيش السعودي في حماية ثغور هذه البلاد المباركة.
هذا الموضوع موضوع مهم الحقيقة، ولعلك ظلمته شيخ خالد أن جعلته في آخر البرنامج. لكن كما يقال لعله يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، ونشير إشارة على أن يرجع إليه مرة ثانية.
طيب
الحمد لله مما شرف الله به هذه البلاد حكومة وقيادة وشعبا أن سخرها لخدمة وفده الذين وفدوا إليه في الحج والعمرة. ولهذا تبذل الحكومة في مختلف أجهزتها الأمنية والصحية والتجارية والاجتماعية والدينية، تبذل جهودا تبدأ من انتهاء الحج العام الماضي إلى هذا الحج الجديد.
نعم.
وهذه الجهود إذا ذكرت شكرت عند الكرامة. أما اللئيم فإنه في الحقيقة لا ينظر إلا بعين لؤمة، ولا ينضح إلا بإنائه الذي امتلأ لؤما. والأول يقول إنك إن أكرمت الكريم ملكته، إن أكرمت اللئيم تمرد. في هذا الجانب أنا أثني بالشكر لجميع القائمين على خدمة الحجيج، بدءا من رجال الأمن وانتهاءا برجال الكشافة. وبين هؤلاء رجال الصحة ورجال العلم والقضاة والمحتسبون والطائف والمطوفون الذين يقومون على طوافة الحجيج، والذين يخدمون الحجيج بأسلوب غير مباشر من خلال مكاتبهم وتجهيز أمور الحجيج، النقابات، نقابات السيارات والجهات كثيرة، ورئاسة الحرمين.
وحسبنا أن قائد هذه البلاد تشرف بهذا الوصف، خادم الحرمين.
نعم، باسمه بخادم الحرمين الشريفين.
نعم.
ومن بدء القعدة وهم المملكة هو كيف يؤدي الحجيج حجهم وزيارتهم ومناسكهم بكل سهولة ولا يعكر صفو ذلك شيء. هذا الجهد يذكر لهم فيشكرون عليه، وندعو لهم، ويجب على الحجيج أن ينظروا إلى هذه النعمة، أن هؤلاء إنما سخروا لخدمته. ثم أيضا ما أشرتم إليه من إخواننا المرابطين على الثغر في جنوب المملكة تجاه هؤلاء العابثين الذين استحلوا الدماء واستحلوا الحرام، فإن هؤلاء أيضا لهم أجر عند الله عز وجل بشرط أن تحسن نوايا الجميع. كل من يقوم بعمل يتعدى نفعه إن حسنت نيته عظم عند الله أجره حتى نال أجرا عظيما يفوق أجر غيره.
نعم.
هذا من جهة يعني يذكر لهم فيشكرون عليه.
نعم.
يبقى الجهة الأخرى وهو ما يجد من الحجيج تجاه من يقومون على خدمته.
هذا لعلنا نأتي إليه لاحقا، لكن أنا أشكركم صاحب الفضيلة، وبالذات يعني نحن وإن كنا في هذا الاستوديو لكن نحن ندعو لكل من يقيم على ثغر كريم في رعاية شؤون هذه البلاد، وخاصة من يقومون على الأمن وعلى وجه الخصوص الذين يرابطون على الثغور هنالك في منطقة جيزان. نسأل الله تعالى
الدعاء والثناء
أن يثبتهم وأن يسدد رميهم وأن يكتبهم عنده من المجاهدين المرابطين، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ونحن الحمد لله استبشرنا بلوائح النصر ودحر هذه الفئة المتسللة بحمد الله ومنه.
الحمد لله.
أيها الأخوة والأخوات، في هذا البرنامج كان ضيوفنا الكرام الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ في جامعة محمد سعود الإسلامية، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة. وأيضا نقدم شكرنا من قبل لكل من الدكتور فالح بن محمد الصغير عضو مجلس الشورى والمشرف العام على شبكة السنة وعلومها، وأيضا لصاحب الفضيلة الشيخ عبيد الله القحطاني مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية المساعد في منطقة تبوك. الشكر لجميع الأخوة والفريق العامل ونعددهم واحدا واحدا الذين قدموا لكم هذه الحلقة، وبالأخص لصاحب الفضيلة الشيخ طلال العقيد الذي تابع إعداد هذه الحلقات التي ستستمر بإذن الله تعالى غدا وطوال الأيام القادمة بعون الله تعالى وتوفيقه. لنا بكم لقاء في حلقة تالية، استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والمؤمنين.